الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا في الدرس الماضي التعليق على قول الشيخ رحمه الله: باب لا يقال ما شاء الله وشئت. طيب، قلنا لماذا لا يقال ما شاء الله وشئت؟ لماذا لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشئت؟ نعم، أحسنت، لأنه فيه تشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة، حيث جاء العطف بالواو والواو تقتضي التشريك، وقلنا إن هذا شرك في الألوهية أم في الربوبية؟ في الربوبية. طيب، هل نقول شرك أكبر ما صار؟ قول الإنسان ما شاء الله وشئت، هل شرك أكبر أم أصغر بحسب اعتقاد بحسب حال قائلها؟ نعم، فإن هذا شرك أكبر إن اعتقد المساواة بين مشيئة الخالق والمخلوق، فهذا شرك أكبر، وما إذا كان دون ذلك فإنه شرك أصغر. طيب، ذكرنا في كلام ابن القيم أيضا جملة من الألفاظ التي لا تجوز في هذا الباب، من يذكرها؟ جملة من الألفاظ المشابهة. أيوة، أحسنت، مثل قوله توكلت على الله وعليك، وأيضا أنا في حسب الله وحسبه في حسبه، كان وأيضا ما شاء الله وشئت الباب يعني، وأيضا ما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، أو هذا من بركات الله ومن بركاتك، وأمثل ذلك. طيب، قال الشيخ رحمه الله: لا يقال ما شاء الله وشئت. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يوسف بن عيسى، وهو يوسف بن عيسى ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، ثقة فاضل، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الفضل بن موسى، وهو السيناني، ثقة ثبت، ربما أغرب، أخرج له الجماعة. والفضل بن موسى تقدمت علينا ترجمته، وقد قال فيه وكيع: أعرفه ثقة صاحب سنة. وقد ذكر السمعاني في الأنساب أنه لقب بأمير المؤمنين لفطنته ووقاره، لقب بأمير المؤمنين لفطنته ووقاره. وقدمنا أيضا أنه أخرج من قريته سينان إلى رمشاه، إيش السبب؟ من يذكر لماذا أخرج؟ هل تذكرون؟ يعني نعم، أحسنت، نعم، عندما اتهمه أهل قريته بامرأة، أنه يجتمع بامرأة كذبا وبهتانا، كل ذلك لأن القرية ذاقت بالطلاب، رحل إليه الطلاب من كل مكان، فبدل أن يحمد الله على هذه النعمة أرادوا أن يتخلصوا منه، لأن هذا الاجتماع إنما بسببه، والناس أقبلوا بسبب وجوده، فاتهموه بامرأة أنه اجتمع بها، وأعطوا هذه المرأة مالا، فخرج من بينهم فأصابهم البلع، جفت المياه وماتت الزروع في قريتهم، فرجعوا إليه يطلبون منه أن يرجع، فقال: لا أرجع حتى تعترفوا أولا أنكم كذبتم علي، فاعترفوا بذلك، فلما اعترفوا أقروا أبى أن يرجع إليهم، فهو أحد الثقات الأثبات، وهو يقرن بابن المبارك في سنه وفي علمه. قال: حدثنا مسعر، وهو مسعر بن كدام ابن ظهير بن عبيدة الهلالي العامري أبو سلمة الكوفي، مسعر بن كدام أحد الأئمة ثقات الأثبات، فهو ثقة ثبت، كان غاية في الإتقان، حتى قال وكيع والأعمش: شك مسعر كيقين غيره، يعني إذا شك مسعر فهو كيقين غيره، وهذا يدل على شدة تثبته. وأيضا قد قال شعبة بن الحجاج: كنا نسمي مسعرا المصحف لشدة إتقانه، كنا نسمي مسعر المصحف، وهذا اللفظ المصحف يعتبر من ألفاظ التوثيق القوية، قيل في الأعمش وقيل في مسعر، في مسعر وفي الأعمش، قيل في كل منهما المصحف. وقد كان من العباد المقبلين على الخير والعلم، حتى قال معن رحمه الله: ما رأيت مسعرا في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس، يعني ما رأيت مسعرا في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس، يعني كل يوم إلى الأحسن، كل يوم إلى الأفضل، يعني وكما تقدم علينا في ترجمة يزيد بن هارون وفي غيره أنه ممن يزداد في كل يوم خيرا، هذا الخير لطالب العلم أن يكون من الموفقين، كل يوم يزداد علما وخيرا وبركة. لكن المصيبة عندما يكون طالب العلم كل يوم إلى الوراء، كل يوم في التقصير، سواء في طلب العلم، في الحفظ، في المراجعة، هذه تكون بلية ومصيبة على العبد. وهكذا أيضا يعني مسعر رحمه الله كان شيخنا الوادعي يذكر أنه كان لا يعرف عد الفلوس، لا يعرف عد الفلوس من زهده في الدنيا وإعراضه عنها، وهو الذي يقول يعني من صبر على الخل والبقل لم يستعبد، من صبر على الخل والبقل اكتفى بأن يأكل ما تيسر من الإدام لم يستعبد. متى يستعبد الإنسان؟ إذا طمع، إذا طمع يستعبد. أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنتم حرا. فطالب العلم إنما يستعبد ويذل نفسه إذا تابع مطامعه وصار خلفها، وأما إذا قنع فإنه يكون حرا، يكون حرا بإذن الله. من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. هكذا كان مسعر رحمة الله عليه. أبو جعفر المنصور الخليفة لما دخل عليه مسعر قال له: لو كان الناس كلهم مثلك لمشيت معهم في الأسواق، وكانوا كلهم مثلك، لما رأى من عبادته وصلاحه وزهده وإقباله على الله، قل لو كان الناس كلهم مثلك لمشيت معهم في الطرقات. فمسعر رحمه الله أحد أئمة الدين الأثبات رحمه الله. وله ولد اسمه عبد الله بن مسعر متروك، له ولد اسمه عبد الله بن مسعر، مسعر عاب عليه بعضهم الإرجاء، له ولد اسمه عبد الله متروك وعابوا عليه الإرجاء، وإن كان بعضهم يقول لم يكن مرجان، إنما كان لا يستثني كما في العلل للإمام أحمد أنه لم يكن مرجع وإنما كان لا يستثني، وبعضهم ذكر فيه الإرجاء فالله أعلم. قال: حدثنا مسعر. وما أحسن قوله، له بيت من الشعر كان دائما يذكره: ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم يسكن. ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم يسكن. كم من إنسان إخواني في الله على هذا، يبني البيت ويجهزه الغرفة والصالة والحمام والمطبخ ويتنوق أحسن تنوق فيه، ما يريد بلاط إلا من النوعية الغالية جدا، ما يريد ماذا يعني طلاء ومعجون، ما يريد حنفيات، ما يريد رشاش، ما يريد لمبات، إلا من أحسن ما يكون، يبني ويجهزه. وبعد هذا قالوا مات أو قتل وتركه لغيره، سكن القبور وداره لم يسكن. كم من الناس على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد، ومعبد بن خالد أبو القاسم الكوفي القاص ثقة عابد أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن يسار الجهني الكوفي ثقة، قال عن قتيلة امرأة من جهينة، وهي قتيلة بنت صيفي، قتيلة بنت صيفي الجهنية صحابية من المهاجرات الأول، من المهاجرات الأول، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون، إيش معنى تنددون؟ يعني تتخذون أندادا، تنددون تتخذون أندادا، تتخذون آلهة من دون الله، وإنكم تشركون. من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ اليهودي، اليهودي يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تنددون وإنكم تشركون. هذا يبين لنا إخواني في الله أن اليهود ظلوا عن جهل أم عن علم؟ اليهود ظلوا عن جهل أم عن علم؟ عن علم، ولهذا كانوا مغضوب عليهم، كانوا مغضوبا عليهم لأنهم ظلوا عن علم. وتأمل حال بعض الناس أنه ربما يكون في باطل أشنع وأعظم، ومع ذلك ينظر إلى ما دون ذلك بكثير على جهة التشنيع والتعيير والذم واللوم. فاليهود مثلا الآن، هذا اليهودي الذي يقول إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولوا ما شاء الله وشئت، وتقولون الكعبة. اليهود معلوم عنهم أنهم قالوا إيش؟ عزير إيش؟ ابن الله. أيهما أعظم، كلمة عزير ابن الله ولا كلمة ما شاء الله وشئت؟ كلمة عزير ابن الله أعظم وأكبر وأشد. لكن انظر الآن لخبث اليهود ولقبحهم لما رأى هذا الخطأ الذي وقع على ألسنة بعض المسلمين، جاء يذم ويعير ويلوم على هذه الكلمة. فذا مما ينتبه له أن بعض الناس كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يرى القذاء في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه، يرى القذاء لو رأى ربما خطأ يسيرا عند أخيه أوقفه عليه ولامه وغير ذلك، وربما يكون هو إيش؟ محمل من الأخطاء ومن البلايا والرزايا أشياء كبار، أشياء قليلة عظيمة، فتجد يأتي لمثل هذه الأمور ويدقق عليها وينبه عليها، مع أنها إن كانت حقا يعني من حيث النصيحة تقبل، فالنصح يقبل من أي أحد والحق يقبل من أي أحد يقول به، لكن إنما يكون اللوم على الشخص إذا كان على هذه الحالة، إذا كان على هذه الحالة عندما يأتي لبعض الأمور التي دون ذلك بكثير، كما قال ابن عمر لي أهل الكوفة عندما إيش جاءوا يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا من؟ الحسين بن علي، قتلوا الحسين بن علي وجاءوا يسألون ابن عمر، يسألون ابن عمر عن المحرم إذا قتل البعوضة وهو محرم ماذا عليه؟ طيب انظر ايش فعلتم انت، انظر ايش فعلتم. اذكر مثل بعض هؤلاء يعني ممن ربما يفعل الجرائم والكبائر والعظائم ثم يأتي إلى ما دون ذلك فيقف عندها أو أنه يتورع فيها، مثل بعضهم أنه كان قريبا لبعض الولاة فأتي به إلى الوالي وقد زنى والمرأة حبلى منه، أتي بالمرأة حبلى فقال للوالي هذا قريبه قد زنى والمرأة حبلى منه، فأقرت المرأة وأقر هو، فقال لهم الوالي قبحك الله وقد يعني أتيت هذه المرأة، هل عزلت يعني هل عزلت لألا تحبل المرأة وتظهر وتكون الفضيحة أعظم وتحمل، هل عزلت؟ فقال بلغني أن العزل مكروه، بلغني أن العزل مكروه. قال له يا عدو الله يعني بلغك أن العزل مكروه، ما بلغك أن الزنا حرام؟ ما بلغه. فبعض الناس يعني ربما تجد على مثل هذه الأمور، مثل هذه الأحوال، مثل هذه الوقائع تجد عند كثير من الناس مثل هذا. فهذا اليهودي قال إنكم تنددون، إنكم تشركون، وهو نبه على شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي هذا الكلام، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة لأن ما قاله حق. فهذا يبين لك أن الحق تقبله من أي شخص كائنا من كان، نصحك وجهك بكلام حق، حتى لو أن شخص بينك وبينه عداوة، بينك وبينه شيء، ونصحك ونبهك على أمر من الأمور، فإن عليك أن تقبل قوله. قال تقولون ما شاء الله وشئت، هذا تنددون، لأنه قال تنددون وتشركون، هذا تنددون، تجعلون مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق تسوون بينهما، وتشركون فتقولون والكعبة، لأن من حلف بغير الله فقد إيش أشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. في هذا الحديث أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ومر علينا في الدرس السابق أنه أمرهم أن يقولوا إيش، أمرهم أن يقولوا ماذا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فتكون عندنا المراتب في هذا الباب كم؟ ثلاث، أعلاها وأرفعها أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، لأن الأمر كله بيده، هو الذي إذا أراد شيئا لم يقول لكم فيكون، هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فأرفع وأعلى المراتب أنك في مثل هذه الأمور تقول ما شاء الله وحده، ثم المرتبة الثانية وهي جائزة أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، فتأتي بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، والتي تفيد أن مرتبة مشيئة المخلوق دون مشيئة الخالق. والمرتبة الثالثة أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، وهذه هي المحرمة، ما شاء الله وشئت وهذه هي المحرمة. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الرجوع إلى الحق، مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. وفيه أيضا أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب، عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب، لأنهم لما كانوا يقولون والكعبة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة. فهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن ينتبه عليها لتحقيق توحيده ولسد ذرائع الشرك، كما تقدم في الدرس الماضي في كلام شيخ الإسلام وفي كلام ابن القيم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.